بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام. قال: ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، فروى عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. هذا ما يسمى بالحديث بالقرآن، تحدث بالقرآن يعني يتكلم بالقرآن. فتتحدث مع شخص مثلا، تقول له: ما اسمك؟ فيقول: آتينا داود زبورا، يعني أن اسمه إيش؟ داود. فيأتي بآية استدل بها، يعني يريد التخاطب القرآن، كما يذكرون تلك القصة المشهورة عن المرأة التي تحدث القرآن، أنها لقيها عبد الله بن مبارك تحدث معها. هذه القصة لا تصح. ثم إن هذه الطريقة ليست طريقة سوية وليست طريقة صائبة، ففيها امتهان لكلام الله عز وجل واستعمال للآيات في غير موضعها. فتأمل هذا الأثر عن إبراهيم النخعي، وهو أثر صحيح عنه السلام، أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. يستدل يعني بالقرآن على شيء من أمور الدنيا. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة: والتين والزيتون وطور سينين، ثم رفع صوته وقال: وهذا البلد الأمين. الله أعلم بحاله، أي بحال الأثر. وعن حكيم بضم الحاء ابن سعد أن رجلا من المحكمة، من المحكمة عن الخوارج، يقال لهم المحكمة الذين كانوا يقولون إن الحكم إلا لله، يريدون تحكيم القرآن، وانتقدوا على علي مسألة تحكيم الرجال، وهم خوارج. وهذه المقالة إن الحكم إلا لله كلمة حق أريد بها باطل. قال: أن رجلا من المحكمة أتى علي رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال: إن أشركت ليحبطن عملك. ينزل الآية على علي رضي الله عنه. فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وهذا الأثر لا يصح. قال أصحابنا: وإذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي: ادخلوها بسلام آمنين، فإن أراد التلاوة أو التلاوة الإعلام لم تبطل صلاته. وإن أراد الإعلام يعني الإذن للشخص المستأذن ولم يحضره نية بطلت صلاته. على كل، هذه المسألة كما سمعت مسألة التحدث بالقرآن يسمونها، فضلا انتقدها أهل العلم كونه يقتبس من القرآن في خطبته أو في كتابته أو في شعره، لا بأس بذلك. أما أنه يجعل شأنه التحدث بالقرآن ويستدل بذلك على أمور دنيوية، فهذا فيه امتهان للقرآن، فيه امتهان للقرآن. وهنا كلام العلامة العثيمين رحمه الله يقول: قال أهل العلم: يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام. قال ابن عثيمين: وأنا رأيت زمن الطلب قصة في جواهر الأدب، جواهر الأدب الهاشمي، عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وتعجب الناس الذين يخاطبونها وقالوا لها: 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن، مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. قال شيخ العثيمين: نقول هي زلت الآن، فالقرآن لا يجعل بدلا من الكلام، لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت، كما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يعتران بثياب لهما، فنزل فأخذهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالاستشهاد بالآيات على الواقع إذا كانت مطابقة تماما لا بأس به. نعم. أما أن يجعل ديدن الإنسان تكلم بالقرآن هذه نظر، لكن كون يستشهد بالآية والآيتين في واقعة حدثت إذا حصلت مطابقة للاستدلال هذا جائز. أما ما يروى من تلك القصة فالقصة أصلا ما صحت، قصة هذه المرأة لم تصح، وإن صحت فهي مخطئة في هذا، لأن هذه الطريقة فيها امتهان لكلام الله عز وجل، واستدلال بالآيات في غير موضعها. قال: فصل: إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم، يعني يقرأ القرآن ويمشي، فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسنا، لأن السلام من السنن العظيمة التي ينبغي إشاعتها ونشرها، فله أن يقطع القراءة ثم يسلم. نعم. بقي: إذا قطع القراءة هل يتعوذ كما ذكر الإمام النووي، أو يواصل من حيث بدأ؟ فمن أهل العلم من يقول يتعوذ مطلقا، ومنهم من يفصل لعل التفصيل أقرب، وهو أنه إن قطعها لعذر، قطع القراءة لعذر عازما على العود، يكفيه الاستعاذة الأولى في أول القراءة، وإن قطعها قطع ترك ثم عاد فيستعيذ. قال: ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره، فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. قال: فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة. الرد بالإشارة فقط وحده لا يكفي، لا بد من الرد بالإشارة وباللفظ، إذا كان شخص بعيد ما يسمع صوتك فترد بالإشارة ليرى أنك رددت وتحرك لسانك بالرد لفظا، ولا يكفي الرد بالإشارة فقط إلا في الصلاة. في الصلاة ما ترد، بارك الله فيك، باللفظ تبطل الصلاة، لكن في الصلاة ترد بالإشارة. الكلام على شخص جالس يقرأ القرآن، وليس الكلام على السلام في الصلاة. قال: ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره، فقد قال الإمام أبو الحسن الواحد: الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. قال: فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة. قال: فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة. قالوا: هذا الذي قاله ضعيف، والظاهر وجوب الرد باللفظ. نعم، هذا هو الصواب، الرد من حيث هو واجب، رد السلام، لأن الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا أمر، الأصل في الأمر أنه للوجوب، فيجب على المسلم إذا سلم عليه أخوه المسلم أن يرد السلام، أن يرد السلام. أما الرد بالإشارة وحده فهو مختص بالصلاة فقط. قال: فقد قال أصحابنا: إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب رد السلام على أصح الوجهين، أما في حال استماع الخطبة فلا يرد، والذي يدخل المسجد ما يسلم. نعم، فإنه يتسبب في لغو المستمع وإذهاب أجر جمعته. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، مع أن هذا الذي هو الأمر بالإنصات يعتبر نصيحة وأمر معروف ونهي عن منكر، مع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم لغوا. فكذلك أيضا السلام داخل بهذا، فلا يسلم الداخل يوم الجمعة والإمام يخطب، وإن سلم فلا يرد الجالس بل يبقى مستمعا للخطبة. هذا يتسبب في ذهاب أجر جمعتهم، هذا الذي الخطيب الذي يقول صلوا على النبي ما يصرف. هنا فائدة منقولة عن العلامة الألباني رحمه الله في حاشيته على سبل السلام، قال: صريحا في أن الشارع اعتبر الأمر المعروف في حال الخطبة لغوا مع كونه في الأصل واجبا، وما ذلك إلا لأنه يصرف عما هو أهم وهو الإنصات، فوجب أن يكون جواب التحية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأمر المعروف في الحكم حالة الخطبة بجامع الاشتراك في أصل الحكم والعلة. كلام قوي. فإذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المستمع ينصت. قال: ويجب رد السلام على صح الوجهين، فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أو لا. أما القراءة فنعم يرد السلام ويجوز أن يسلم على القارئ، مع أن رد السلام واجب في الجملة والله أعلم. نعم صحيح وجوبه للآية التي سمعتم، وهو من الواجبات الكفائية لو كان الشخص جالس في جماعة وجاء الشخص وسلم لو رد واحد حصل المقصود. قال: أما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة. أما في القراءة فنعم، إذا عطس يقول الحمد لله، وأما في الصلاة فذهب كثير من أهل العلم إلى أن المصلي إذا عطس في صلاته يحمد الله، وبعضهم يقول يحمد الله سرا، واستدلوا بحديث معاوية بن الحكم السلمي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، قال معاوية: فقلت يرحمك الله. هذا الصحيح في الحديث. جاءت رواية: فعطس رجل من القوم فحمد الله، لكنها زيادة فحمد الله منكرة لا تصح، وإنما الثابت في لفظ الحديث في مسلم: فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. وهذا في حد ذاته ليس بكاف للقول بمشروعية الحمد في أثناء الصلاة، لأنه ليس بصريح في أن الذي عطس حمد الله. قد يكون معاوية قال له يرحمك الله بناء على أن الأصل أنه يحمد الله، يعني ما فيه تلك الصراحة في هذا. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يشرع التحميد إذا عطس في أثناء الصلاة، لا يحمد، نعم، لانشغاله بما هو أهم وهو أمر الصلاة. قال ولو عطس غيره وهو يقرأ في الصلاة في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ أن يشمته، نعم، فيقول يرحمك الله. التشميت إذا حمد الله العاطس ليس مستحبا فقط بل هو واجب لظاهر الأمر. إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل من سمع أن يشمته، كذا في حديث أبي هريرة البخاري كان حقا، هذا يدل على أنه واجب. وأيضا وليقل له أخوه الصاحب يرحمك الله، هذا أمر الأصل الأمر أنه للوجوب. فنعم الصحيح في هذه المسألة أنه واجب وليس فقط مستحب، يعني التشميت سواء كان الشخص في حال قراءة أو في غير قراءة، إلا في الصلاة لا يشمت. قال ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتى، ولو سمع المؤذن يعني شخص يقرأ قرآن سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة، يوقف القراءة ويتابع الأذان ثم يعود إلى قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا، نعم، لأن الذكر المعين في وقته أفضل من غيره، الذكر المعين في وقته أفضل من غيره، وفي وقت الأذان الأفضل للإنسان أن ينشغل بترديد الأذان، وترديد الأذان أفضل في ذلك الوقت من قراءة القرآن. قال وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب، طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه، فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز والله أعلم، قطعها جاز له ذلك، وإن كان يخشى أنه إن أجاب بالإشارة يحصل في نفس أخيه عليه، فالأولى له أن يقطع القراءة ويجيب أخاه ثم يستمر في القراءة. إلى هنا والحمد لله.